من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال ها هنا يقول: تقدم لخطبتي فتاة ورفضه أبوه، ويقول أن الأب يريد إجبار ابنته على الزواج من شخص آخر ويسأل عن الحكم في ذلك. نقول: وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. رب العزة سبحانه وتعالى لم يجعل خطبة المرأة بيدها، وإنما جعل أمرها إلى وليه، والطبيعي أن يكون الأب هو ولي المرأة، حتى يقال عنه الولي الطبيعي. الولي الطبيعي للمرأة هو أبوها. إذا ما مات الأب بتنتقل الولاية، تنتقل إلى الجد، تنتقل إلى الأخ، وهكذا. فالمرأة خطبتها بيد أبيه ونكاحها بيد أبيه، وهذا صون من الله عز وجل للمرأة عن التبذل. لا يجوز أن الإنسان يتقدم للمرأة يعني مباشرة ويعرض عليها الخطبة، وإنما ذلك يكون لوليها، والولي منوط به تحقيق المصلحة للمرأة، فهو أدرى بالناس وهو أخبر من المرأة التي تغلبها العاطفة. ومن ثم جعل المولى سبحانه الأمر إليه، وهذه أمانة سيسأل عنها هذا الولي، ومن ثم لا ينبغي له العضل، وهو منع المرأة من التزوج بالكفء الدين من غير عذر شرعي، ويتكرر هذا منه المرة بعد المرة. بالنسبة لهذا السؤال، طالما أن السائل يقول أن ولي المرأة وهو أبوها قد رفضه، فعلام السؤال يعني: هل الأب له الحق أن يرفض الخاطب، أم أنه لا بد أن يجيبه إلى طلبه؟ الأب وهو ولي المرأة منوط به تحقيق المصلحة لها، فله أن يرفض للمصلحة وله أن يقبل للمصلحة. والتقدم لخطبة امرأة لا يترتب عليه أي أثر شرعي، أما إجابة الخاطب إلى طلبه فهو ما يعرف بالخطبة. والأثر الشرعي الذي يترتب على الخطبة في حالة الموافقة والإبداء القبول لإجاب الخاطب هو أنه يحرم على ولي المرأة أن يزوجها من شخص آخر، مع اتفاق جماهير الفقهاء على صحة النكاح في هذه الحالة. يعني لو رجل خطب امرأة وأبو المرأة رحب به وأبدى له الموافقة، ثم زوج الأب ابنته من رجل آخر، النكاح صحيح أم غير صحيح؟ النكاح عند جماهير الفقهاء خلافا للإمام داود الظاهري نكاح صحيح. الإمام داود قال إن النكاح لا يصح، والإمام مالك قال لو كانت الزواج قد العقد تم يفسخ، وإن كان البناء تم يصح العقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أسأل، غادي ناخذوا غادي نسافروا في شهر رمضان إلى المغرب، وغادي ناخذوا الباخرة من برشلونة إلى طنجة مدة 30 ساعة. هل يجوز أصوم أو أفطر؟ أنا أريد أقول إن لم يكن تعب وش يجوز أصوم؟ وهذا سؤالي، و الله يجازيكم بخير.
وجزاكم بمثل حاضر. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي حضرتك سامعك اتفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا معايا كان أخ متوفي من حوالي شهرين، فيعني يعني لك مراته إيه حقها في الجايمة يعني؟ هي أول سؤال.
معلش ما سمعتش حضرتك، بتقولي والد حضرتك مات من شهرين الله يرحمه.
أيوة.
وبعدين؟
فبعد كده يعني مراته عايزة إيه حقها في الجايمة يعني بتاعتها؟ دي أول سؤال بالنسبة لأول سؤال.
تمام.
أما تاني سؤال، فهو أخويا ساعد عندما كان يحتضر يعني، فاللي كان معاه هو متوفى في السعودية يعني، فقال لك بسرعة يعني بسرعة عايز أكل 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 بسرعة، عايز أشرب، وبعد كده قال ولعوله قرآن ولعوله قرآن، وبقى يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فأي عن حكمه في دي يعني. ده تاني سؤال يعني لو سمحت زي بعده. تالت سؤال، هو قعد 15 يوم لو مقعد في التلاجة، فايه حكم الروح في الفترة دي كلها؟
انتوا جبتوها حاجة الدفن في مصر هنا؟
ايوه احنا جبناها هنا في مصر والدفن بس قعد 15 يوم هناك في التلاجة. فيعني حكم الروح في الفترة دي كلها ايه؟ وكل اللي يحلموا يعني لو كل اللي يحلموا يحلموا رؤية حلوة لابس ابيض خضرة ومبتسم يعني حاجة زي كده.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للخطبة، جماهير الفقهاء قالوا لو ولي المرأة أبدى موافقة للخاطب ثم زوجها من آخر يأثم، لكن النكاح يكون صحيحا، ومن ثم في الخطبة لا ترتب أي أثر على الإطلاق، يظل الخاطب أجنبي عن المخطوبة، لا يحق له النظر إليها إلا في حال الرؤية الشرعية ليقدم أو يحجم، لا يجوز له الخلوة بها، لا يجوز له أن يتصل بها ولا أن يحادثها، إلى غير ذلك مما يتعلق بالعلاقة بين الأجنبي والأجنبية. ومن ثم فالأخ الكريم الذي يسأل، أنت ذهبت إلى بيت ورفضت، خلاص الرفض تم، ينبغي عليك ألا تعيد الكرة. الراجل مش موافق وانتهى الأمر، خلاص ما عندناش في الإسلام العشق، ما عندناش الهوى إن الأمة ديت الأمة هدخل أخد قرصين سبرين أطفال وموت نفسي، وكان ده ما نعرفوش، ما نعرفش هذا الكلام في ديننا. تم رفضك حضرتك، جزاك الله خيرا مشكورا، تنصرف راشدا، وما فيش حاجة اسمها عايز اجوزها غصب عنها، دي مش شغلتك. انت عرفت منين ان عايز اجوزها غصب عنها؟ في اتصال بينك وبينها؟ ده لا يجوز اصلا. فمن ثم الاخ الكريم طالما تم رفضه، ولي المرأة له مطلق الحق ان هو يرفض أو يقبل وفقا لما يراه محققا للمصلحة لموليته أو لابنته. ومن ثم فينبغي على الأخ الكريم أن هو لا يشغل باله بمثل هذه الأمور. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنت تقدمت لامرأة ورفضت، لا يعنيك بعد ذلك أنها تتزوج أو لا تتزوج، هذا لا يدخل في يعني دائرة اهتماماتك، وإنما انشغل بما يعود عليك بالنفع في دين أو في دنيا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
تفضلي حضرتك تفضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال، يعني هو الإيجار من الباطن حلال ولا حرام؟
حاضر.
وبعدين فيه عندنا يعني أنا ساكنة في بيت فيه 5 أسر، جايبين مطار عشان نرفع المية، فمدخلين كهربة المطار على الشارع مش على عداد، فأنا مستحرمة المية الكهربة دي.
يا حاجة دي كده سرق التيار كهربائي.
أيوة ما أنا فاهمة يا فندم. فأنا كنت بطلع مبلغ يعني على قدر الشقة بتاعتنا. فكده يعني مش مرتاحة أنا برضه، يعني أنا بطلع مبلغ يعني لله كده تحت اللي احنا بنصرفه، فبرضه مش مرتاحة. فالحل
إيه حضرتك؟ إن شاء الله. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. معك
الصوت معك محمود الشريف، بس ارفع الصوت قليلا بعد إذن حضرتك.
معك محمود الشريعة شيخنا.
اتفضل يا اخي الكريم اتفضل. معلش التلفزيون
عندك حضرتك بس من الكنترول.
ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك؟
طيب بالنسبة للأسئلة اللي وردت، الأخت الكريمة اللي بتسأل إنها تسافر في ممكن تسافر في رمضان وهي صائمة، فهل يجوز الصيام في حال السفر؟ يعني لو إنسان سواء في رمضان أو في غير رمضان هل يجوز إن الإنسان يصوم؟ الأخت الكريمة بتسأل هذا السؤال ولها العذر في ذلك، لأن بعض الإخوة الأفاضل الفقهاء يقولون بأنه لا يجوز الصوم في السفر، على الرغم من أن أختنا تقول أن السفر ليس فيه مشقة، لكن هم عندهم يقولون لا يجوز الصيام في حال السفر وينبغي الإنسان يفطر. ولما؟ قالوا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أناسا أن يفطروا في حال سفرهم وامتنعوا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فبيستندوا إلى ظاهر هذه الأدلة للقول بعدم جواز الصوم في السفر. والحق أن هذا الصنيع يعني الحقيقة يجافي الصواب، لأنه لا ينبغي أن ننظر إلى دليل واحد فقط ونجرده عن مساره ونعمد إليه ونعتمد عليه، وإنما ينبغي في المسألة الواحدة أن نجمع الأدلة لينتظم السياق ويظهر وجه الحق في المسألة. يعني لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، حديث صحيح بلا ريب، لكن له قصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمر برجل قد غشي عليه والناس تظلله، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قالوا رجل صائم، رجل صام ووصل الأمر به إلى مشقة لا تحتمل ويرفض أن يأخذ بالرخصة حتى وصل الأمر به إلى أن يغشى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أو الصوم في السفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث مقيد بمن شق السفر عليه، شق الصوم ووصل الأمر به إلى حد أن يغشى عليه. لكن نخرج هذا الحديث الكلام من سياقه الذي قيل فيه، والبعض يقول لك طب العبرة بعموم اللفظ مش بخصوص السبب. هنقول أدلة أخرى لا تعجل وانظر إليها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك العصاة كان في فتح مكة وكان صائما صلى الله عليه وسلم، يبقى الصوم لو لا يجوز في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم ظل صائما إلى بعد العصر، فشق الصوم عليهم لشدة الحر والناس تنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرجون من مخالفته صلوات ربي وسلامه عليه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم شق الصوم على الناس وهم ينظرون إليك يا رسول الله يتأسون بك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالفطر ودعا بقدح ماء وهو على ناقته وشرب أمامهم على الناقة عشان يكون مرتفع صلى الله عليه وسلم يراه كل الناس، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ليحثهم على الفطر لما شق الصوم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
أيوة تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
دلوقتي هبا ينفع يا شيخ أسافر وأنا صايم من الكهرباء لأسيوط 6 ساعات؟
معلش الصوت مش واضح عندي، بتقول ينفع إيه وأنت صايم؟
بقول لحضرتك ينفع أسافر وأنا صايم من الكهرباء لأسيوط 6 ساعات؟
آه.
يجوز يعني؟
آه يجوز إن شاء الله.
حاضر يا شيخ إن شاء الله.
ربنا يتقبل منا ومنك يا رب.
ده نفس السؤال جاي في موضوع الصوم في السفر اللي نتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح ماء وهو على ظهر ناقته وشرب منه أمام الناس ليرتفع الحرج عنهم، فعلى الرغم من ذلك امتنع بعض الناس عن الفطر بعدما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به وبعدما شرب أمام الناس ليدفع الحرج عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. ليس المقصود أولئك العصاة أنهم صاموا في السفر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان صائما حتى بعد العصر، يبقى لم يقل أولئك العصاة لصومهم بل لامتناعهم عن الفطر بعدما أمرهم. يبقى هل يظن واحد منا أنه أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ إليك أمر الحق سبحانه وتعالى لك بالصوم هو الذي أمرك بالفطر، فينبغي أن تقول سمعا وطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الجهة كان الذم وليس لأنهم صاموا في السفر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر وكان معه عبد الله بن رواحة كان أيضا صائما، وقلة من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين صاموا مع شدة الحر والقيض. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أسرد الصوم، أي يصوم صوما متتابعا، فهل أصوم في السفر؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فجعل مرد الأمر إليه، إن شاء أن يأخذ بالرخصة أخذ بها، وإن قوي على الصوم فصام فلا تثريب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم في السفر وأفطر لما شق الصوم على الناس. وأما ابن حزم عليه رحمة الله والذي نظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقال أن المولى سبحانه أمر المريض والمسافر بالفطر وقال فعدة من أيام أخر، فلو صام لم يجزئه لمخالفته لأمر الله سبحانه. وهذا النظر من ابن حزم عليه رحمة الله وعلى علمائنا غير صحيح، فإنه نظر إلى الآية ولم ينظر إلى المحذوف المعلوم من الآية. المولى سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهناك تقدير مضمر حذف للعلم به وهو فأفطر. ومن كان مريضا أو على سفر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. يبقى فيه هنا محذوف، ما جيش أمسك ظاهر الآية أقول الآية هكذا، فيش حاجة اسمها إضمار ومفيش حاجة اسمها تقدير. وإلا فإن قول نبي الله أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قالوا لأبيهم يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هل سيذهب يعقوب عليه الصلاة والسلام ليسأل الجدر في القرية؟ واسأل القرية، هيروح يسأل البيوت والجدر؟ أما أن هناك تقدير: واسأل أهل القرية التي كنا فيه، واسأل العير، هيذهب إلى البعير يسأله؟ هيسأل الجمل عن نبي الله يوسف أرآه أم لا؟ أم وقعت هذه القصة أم لم تقع؟ إن إخوة يوسف أن أخاهم سرق من صواع الملك إلى آخر ذلك، هل هذا أمر يتصور؟ أم أن هناك تقدير مضمر: واسأل أهل العير أو أصحاب العير؟ ويبقى واسأل أهل القرية واسأل أصحاب العير. فمن كان منكم مريضا أو من كان مريضا في موضعين في سورة البقرة فأفطرا، يبقى ده تقدير مضمر حذف للعلم به، فعدة من أيام أخر. مش المقصود أن لو صام في السفر لا يجزئه، وإنما المقصود لو صام في السفر فجائز، ولو أفطر فلا تثريب عليه، ولكن يقضي أياما مكان هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك.
لو سمحت، كان في واحد كلم مراته على التليفون، هو بلد تاني يعني، فقال لها انت طالق مرتين. قال لها انت طالق مرتين، وهو قال اول كان متزرجن يعني وكده اول مرة يقول كده، وبعد كده سأل واحد تاني، قال سأل راجل تاني امام مسجد تقريبا، قال له ليه ما فيهاش اي حاجة؟
ازاي
هو دلوقتي يعني مسافر وما يعرفش الكلام ده، بقاله اربع شهور وهو ما يعرفش اي حاجة، ما يعرفش يعني الحل في حاجة زي كده.
طب يعني ازاي ما فيش فيها اي حاجة؟ الراجل بيقول له كده على اساس ايه؟
هو بعد كده قال ده الظاهر يعني، هو بعد كده اتصل اللي هو بيه وقال لي لا انا عايز اسال في الشيخ يعني وكده، هو هناك تقريبا سال واحد او امام مسجد قال له ما فيش حاجة.
طيب حاضر، هبين لحضرتك الان ان شاء الله. يبقى الصوم في السفر جائز، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس وغيره كنا نسافر، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من يصوم في السفر ومنا من يفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان فيه صوم وفيه من أفطر، فحان وقت الفطور فقام المفطرون وقاموا بخدمة الصائمين، قاموا بجلب الماء وبسقاية الدواب وب يعني الخيام، نصبوا الخيام إلى غير ذلك، وقاموا بالأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، يعني يقصد أنهم حاذوا فضلا لخدمتهم لإخوانهم الصائمين، ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم صاموا وهم في سفر. فإن شاء الله الصوم في السفر جائز، بل إن العلماء اختلفوا هل الأولى الصوم في السفر أم الأولى الفطر في السفر، يعني الأولى أن تأخذ بالعزيمة فتصوم أم أن تأخذ بالرخصة فتفطر. والراجح والله أعلى وأعلم، وهذا ما أرجحه وهو مذهب الشافعية والمالكية، أن الأخذ بالعزيمة أولى، الأخذ بالعزيمة أولى، اللي هو الصوم في السفر، الصوم في السفر هو أولى من الفطر، وبالذات في رمضان الناس كلها بتكون صائمة والجو كله يعين على طاعة الله عز وجل، فربما لو أفطر الإنسان بعد ذلك يكسل، ربما يشق عليه القضاء. وعندنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن تفطر في السفر، وإنما كانت تفطر للعذر الشهري الذي يعتر المرأة، فمع صغر سنها كانت تتوانى في القضاء إلى أن يقبل شعبان. فمن باب المصارعة في الخيرات وإبراء الذمة الإنسان يصوم في السفر، لكن من أراد أن يأخذ بالرخصة فلا ننكر عليه، لكن ما نجيش بقى نقول له المذهب بقى اللي انت ماشي بيه كل ما يعتبر سفر في عرف الناس تفطر به، هذا قول مرجوح، وإنما نأخذ بقول جماهير الفقهاء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، اللي هي مسافة خمسة فراسخ، يعني حوالي 85-86 كيلو في هذه الحدود، والله سبحانه أعلى وأعلم. ما جيش أطلع من هنا مثلا من 6 أكتوبر يبقى أنا رايح شبرا، يبقى أنا هنا أول دي مسافة بقى قصر أقصر الصلاة فيها وأفطر فيها، يعني ده الحقيقة كده يبقى مش رخص، ده يبقى رقة في الدين والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، ومن ثم فلا تسريب على الأخت الفاضلة أن تصوم في السفر، وهذا هو ما أراه الأولى بالاتباع، وهو العزيمة. وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في سفره، فإن شق الأمر جاز الإنسان أن يأخذ بالرخصة ولا تثريب عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك بس سؤال؟
تفضل.
هل يجوز زكاة المال لأخويا وهو مقبل على الزواج، وعلما أن والدي ما عندهاش ومعاش قليل؟
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. بالنسبة لأختنا الكريمة اللي سألت أن أباها مات عليه رحمة الله من شهرين،
وبتقول مراته بتطالب بالقائمة، قائمة منقولات الزوجية. فبالنسبة لهذه المسألة الحقيقة هذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. لما الإنسان بيموت، أسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا وأن يعفو عنهم بفضله ومنه وكرمه، اللهم أمين. بعض الناس يقوم في المسجد اللي لدين عند فلان أو لدين عند والدي جيني وأنا أضهوله إلى آخر، لكن بنغفل إن مؤخر الصداق بالنسبة للمرأة دين ينبغي أن يؤدى. بنغفل إن قائمة المنقولات اللي الزوج مضى عليها وموقع عليها دين في ذمته. بعض الناس يقول لك طب أنا مكتوب عندي أربع أوض وأنا كل اللي جبته قطين، يبقى اللي مكتوب دوت دين في ذمتك، انت ارتضيت تمضي. قائمة المنقولات ديت اثبات بالكتابة لدين في الذمة، يبقى حضرتك النهاردة مطالب منك انك تؤديه. مضيت عليها يعني التزمت انك تجيبها، ما جبتهاش النهاردة تجيبها بكرة تجيبها بعده، لو طلقت المرأة تلزم بردها. يبقى النهاردة قائمة المنقولات انا ما بصلهاش بقى كجريمة تبديد وما شابه ذلك، انا بنظر لها نظرة شرعية إن قائمة المنقولات توثيقة بالدين، توثيقة بالدين الذي للمرأة في ذمتك. طب النهاردة الرجل مات، ينفع بعد ما الرجل مات والمرأة تطالب بقائمة المنقولات ولا لا؟ ده انت مالكيش حق، الرجل مات وانت جاي تكلمي في ايه؟ لا، هذا حق المرأة تأخذه كاملا غير منقوص. هتاخد قائمة المنقولات ليس فقط، وإنما تأخذ المؤخر الذي في قسيمة الزواج، بيكتب كده جنيه مؤخر وخمس آلاف جنيه مقدم عاجل الصداق وخمسة آلاف مؤخر، عشر آلاف مؤخر، عشرين ألف مؤخر، زي ما كتب مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج المتوفى، ينبغي أن يقتطع من التركة ويدفع إلى المرأة. ومن ثم فالأخت الكريمة زوجة أبيها لها الحق كاملا في أن تأخذ قائمة المنقولات اللي الأب كتب القائمة وسلمها إليه، أسأل الله أن يرحمه وأن يعفو عنا وعنه. أما عما ذكرته منه طلب يأكل عند الاحتضار وطلب مية وقرأ له قرآن، فالحقيقة لا أعلم تفسيرا لذلك ولا ينبغي أن أتكلم بغير علم، فأمسك عن إجابة هذا الشق من السؤال وأقول لا أعلم. أما بالنسبة للشق الثالث من سؤال الأخت الكريمة، فهي تقول إن والدها عليه رحمة الله قعد في التلاجة 15 يوم وجابوه، وبتسأل بقى طب الروح وحكم الروح إيه في الوقت دوت إلى آخره، وبتقول إن القرابة يعني أقاربه يرونه مبتسم لابس جلابية بيضاء إلى غير ذلك. أما بالنسبة لمسألة إنه قعد 15 يوم في التلاجة، فيعني أناشد الإخوة الكرام الذين يبلغهم صوتي إن لما يموت إنسان في خارج البلاد يدفن حيث مات، وكلها أرض الله عز وجل، والإنسان سبحان الله ما يلبث أن يتحلل ويبله ولا يبقى إلا عظم الذنب كما هو معلوم، وكل هذه الأرض نبعث منها. فسبحان الله لا أدري لماذا التحجير والتضييق في هذه المسألة. الرجل مات في السعودية، لماذا لا يدفن هناك؟ بل الأدهى من ذلك أن الراجل عليه رحمة الله مات، يخلصوا الإجراءات هناك. طب هيخلصوا الإجراءات إزاي؟ الأحشاء هتتعفن، طب يبقى لابد أن هم يفتحوا ويشيلوا هذه الأحشاء، يملوا الجسم بالفورمالين ومواد أخرى يضع الميت فيها. طب ليه؟ واسيب الميت ليه؟ يا سبحان الله، يا ايه الفضل للدفن في مصر عن غيرها من البلاد الاخرى؟ يعني اللي هيدفن في مصر مش هيحاسب؟ حاشا لله، كلها ارض الله عز وجل. طب النهارده تخيل بقى الراجل مات الله يرحمه وخلاص احنا نازلين بالجنازه، قرايبه كلهم يطلعوا على المطار يقعدوا يستنوا من صباح ربنا مستنيين الجنازه تيجي لحد بالليل، يقول لك لا ما جاتش والله اصل لسه بنخلص اجراءات، يروح طالعين تاني يوم مستنيين، تالت يوم، عشر يوم، مشقة سبحان الله العظيم يتعرض لها الحي، وسبحان الله إهانة للميت. السنة إن احنا نعجل بدفن الميت، وليس من السنة نقل الميت من بلد إلى بلد، وأرجو أن نتأمل هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. الحديث حديث معلوم في البخاري وفي مسلم، حديث طويل. لما مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع مرض الموت، استغفر الله، مرض وظن أنه مرض الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وهو حزين يقول: اللهم أمض لأصحاب هجرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لسعد بن أبي وقاص ألا يموت بمكة، لأنه خرج مهاجرا منها، ويتمنى أن يموت أصحابه بالأرض التي هاجروا إليها وليس بالأرض التي خرجوا منها. والصحابة اللي خرجوا من مكة قبل الهجرة، قبل الفتح عفوا، يعني قبل فتح مكة، يعني قبل 20 رمضان في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم حكم يختلف عن الذين أسلموا بعد الفتح. الذين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة يمتنع عليهم أن يقيموا بمكة أكثر من 3 أيام بعد أداء النسك، كان بيحج أو بيعتمر ما يعوش أكثر من 3 أيام، لحديث عمرو بن الحضرمي في صحيح البخاري. يبقى 3 أيام أقصى مدة يعودها بعد أداء النسك ويذهب إلى بلده مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لهم أن يموتوا بالأرض التي هاجروا منها وهي مكة. إن شاء الله نتم بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال عفوا. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لأصحابه أن يموتوا بمكة لأنهم خرجوا مهاجرين منه، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. لكن البائس سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله عنه مات ودفن بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثيه، كان يتمنى له أن يموت بالمدينة. وعلى الرغم من ذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم جثمانه إلى المدينة، ولم يحمله ليدفن خارج مكة أبدا، وإنما تركه حيث مات بمكة، رغم أن نفسه كانت تتمنى ألا يموت به. طب سبحان الله، ليه احنا بننقل الموتى الاف الكيلومترات؟ راجل مات في السعودية، انقله ليه لمصر ويقعد 15 يوم ليه في تلاجة؟ سبحان الله العظيم، ليه؟ لا ادري ما الحكمة في هذا الامر. يقول لك عشان ولاده يزوروه. هو انت لما بتروح تزوره هو الرجل في شغل وفي عالم اخر، هذا جثمان. لو انت دعوت للميت وهو في بلد وانت في بلد، الا يصل الدعاء اليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له. هو دعاء الولد الصالح لابد يكون عند قبر أبيه، يقف على رأس القبر ويدعو؟ أبدا، في أي مكان وفي أي زمان يدعو له. والدعوة الصالحة بظهر الغيب، الإنسان لما يدعو لأخيه بظهر الغيب الملك يقول: ولك بمثل. وهذا بظهر الغيب من غير طلاق الأبدان، فأرجو أن ننتبه إلى هذا الأمر. يعني الحقيقة من الأمور التي أحزن من أجلها وآسف نقل الموتى من بلد إلى بلد آخر. يعني أتمنى أن هذا الأمر ينتهي وأن الميت يدفن حيث مات وكلها أرض الله. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وسائر موتى المسلمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمين يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ.
أيوة تفضل.
أنا حضرتك، أنا الحاجة هاني من الإسماعيلية.
مش مهم الاسم يا حاجة، تفضلي، السؤال تحت أمر حضرتك، تفضلي.
مش مهم، أنا بكلم حضرتك. أنا ليا قريبة قطع صلتها بيا، وأنا ما فيش بيني وبينها اي حاجه، بنت عمي، وانا حبيت ازورها، انا مريضه وهي مريضه كصله رحم. فرفضت زيارتي وقالت لي لا ما تجيليش، بعتت لي مع بنتها اوعي تجيلي وتخش عليها. فانا خايفة من الله لان انا عمري 70 سنة.
طيب يا حاجة حاجة.
هل يقع علي ظلم؟
حاضر، ربنا يمتعك بالصحة والعافية. حاضر يا حاجة ان شاء الله يبين. حاضر. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم الإجارة من الباطن، بتقول هل حلال أم لا؟ الإجارة من الباطن يعني المستأجر بيستأجر من مالك العقار محل أو شقة أو ما شبه ذلك، ثم يقوم هو من نفسه بتأجير الشقة أو المحل إلى شخص آخر بقيمة إجارية بالطبع بتكون مرتفعة. يعني واخد المحل ب 100 جنيه مثلا يأجره من الباطن ب 500 ب 600 ب 1000 زي ما يأجر. ما أجر الشقة ويروح يأجرها منين؟ من الباطن. فبتسأل الأخت الكريمة هل هذا الأمر يجوز أم أنه لا يجوز؟ بالنسبة لهذه المسألة فنقول المسلمون على شروطهم. يعني النهاردة إذا كان عقد الإيجار شخص المستأجر معتبر، يبقى لابد ان انا انتبه لهذه المسألة. العبرة بالنشاط اللي موجود، مش هيفرق مين اللي جاي ومين اللي رايح، يبقى لابد برضه اراعي هذه المسألة. يعني النهاردة لو نظرت الى شخص المستأجر لما يكون في بيت، الراجل بيحاول ينتقي الناس المستأجرة اللي عنده، ناس تكون هادية تصيرش اي مشاكل، ما تزهقش الراجل في عيشته، ما تتأخرش في سداد التزاماتها المالية. فالمستأجر النهاردة يعني له اعتبار. كذلك النهاردة أنا بأجر أو اديت محل تجاري الإنسان، مديله محل وحتى لو بعت له تمليك في برج سكني، مديهولي يزول في نشاط غير مقلق للراحة. ما تصورتش في يوم من الأيام إن ياخد المحل التمليك يعمله تحت البرج محل فول وطعمية، يفضل الزيت بتاع الطعمية طالع طول النهار في الشبابيك والبلكونات. ما تخيلتش انه ياخد هذا المحل يعمله مقهى اللي بيسموها كافي شوب، وهي قهوة يتشرب فيها دخان ومعسل وجوزة وشيشة وريحة الدخان طالع على الناس، وشباب قاعدين واخدين لنص الرصيف ونص الشارع وحاطين الكراسي والحاجات دي وكده، والناس مش عارفة تدخل وتخرج من البيت. يعني الحقيقة سلوكيات ينبغي أن ننتبه إليه. ففي الغالب أن شخص المستأجر ونشاط المستأجر ينظر إليه بعين الاعتبار. لكن إذا تم النص خلاص أن الرجل له حق التأجير من الباطن، يبقى المسلمون على شروطه. طب المنصوص في العقد أن لا يجوز للمستأجر أن يأجر المكان أو جزء منه من الباطن، يبقى خلاص النهاردة يمتنع عليه أن يؤجره. فهذا الأمر حقيقة أرجو أن احنا ننتبه إليه. ثانيا بالنسبة للقوانين القديمة، القانون نظم هذه المسألة. أنت عايز تأجر من الباطن، المالك ممكن حاجة من اتنين، إما أن هو يدي لك نص اللي هتدفعه أو تديله النص وتظل مستأجرا لهذه الإخلاص، الرجل يستفيد وانت تستفيد، يقول خلاص أنا أجر أنا بمعرفتي والعين برضو تظل معاك، هيقول لك لا انت اجر واديني النص الراجل يستفيد. لكن انك تاخد ملك الراجل وتاجره انت من الباطن، او تقول انا هبيعه بجدك، او المهم صور الاحتيال القانونية هذه، فهذا الحقيقة لا اراه ولا تطمئن النفس به. المسلمون على شروطه. ان اذن لك يبقى خلاص لك انك تاجر وتؤدي اليه الجعل او المبلغ المالي المتفق عليه. طب وإن لم يأذن، يبقى العقد الأصل فيه إن الاعتبار الشخصي موجود، وإن العقد لم يبرم إلا الاعتبار الشخصي، ومن ثم لا أرى جواز الإيجار من الباطن، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للمسألة الأخرى اللي هي مسألة إن الحاجة الكريمة السائلة بتقول إن هي ساكنة في بيت في 5 شقق ومركبين عداد على الكهرباء اللي جاية من الشارع. يعني بمعنى أدق إن العداد ما هو ما فيش عداد كهرباء لهذا المطور، أو زي ما بنقول كده إن هذه الكهرباء مسروقة، أو زي ما رجال شرطة الكهرباء بيقولوا دي سرقة التيار، يعني سرق التيار كهرباء، يعني هذا الفعل مجرم
مجرم قانونا وفي عقوبة، عقوبة الحبس، ومجرم شرعا. النهاردة الطيار اللي موجود في قلب السلوك هذا مش ملكي وليس بمال لي، وإنما أنا يحق لي أن أنتفع به بشروط، أتقدم للشركة أستوفي الشروط المطلوبة، يتم إبرام عقد حتى وإن كان عقد إذعان بيني وبين الشركة، بيجيبوا لي عداد، بيتم المحاسبة من واقع القراءة الفعلية للعداد. طب يبقى بأي حق ناخد كهرباء من الشارع وأعمل وصلة وكده؟ يبقى إذن الكهرباء اللي عمل هذا الأمر يأسم. المولى سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى إزاي يساعد الناس يسرقوا الطيار؟ الأمر الثاني، في شركة الحكومة تملك هذا الطيار الكهربائي ودي سلعة تقوم ببيعه، ولا يجوز بحال من الأحوال إن إحنا نستحل هذا المال. فلذلك أهيب بكل إنسان عنده سرقة عداد كهربائي أن يقلع عن ذلك فورا ويقنن وضعه. طب إزاي أتحلل من هذه المظلمة؟ شركة الكهرباء أجي أروح دفع لهم مبلغ تبرع بأي إشكال، أدخل مبلغ للدولة في سداد ديون مصر اللي عمالة تزيد يوما بعد يوم، أروح دافع مبلغ. يبقى الحساب اللي فاتحينه عشان التحلل من الأموال اللي بدون وجه حق تم الاستيلاء عليه، برضو أروح دافع مبلغ. يعني أمور زي كده الحقيقة بتكون أرجى لمغفرة الله سبحانه وتعالى، لأن أنت أديت يعني بتبين عن نية التوبة والتحلل من المظلمة وعدم الاستمرار في فعل المعصية يعني كده. فلذلك الأخت الكريمة السائلة نقول اعملي مطور لوحدك وركبيه على عداد الكهرباء اللي موجود عندك، إنما أن حضرتك تبقى مشتركة معهم هذا لا يجوز. ومن الأسئلة الطيبة اللي أسلقت صدر الحقيقة، رجل يعني تلوث ماله بمال للدولة وعايز أنه هو يتحلل من هذه المظلمة، كان وصل لسن المعاش فكان له حقوق، رفع قضية للمطالبة بالرصيد النقدي للأجازات، لأجازات الاعتيادية اللي ما خدش عنها رصيد نقدي، وبعدما علم بحرمة فعله تنازل عن هذه الدعوة، وذلك ليبرئ الذمة. كان هيطلع له 12,000 15,000 زي ما يطلع، يقول لك خلاص دول بدل اللي انا ايه اللي انا خدتهم من الدولة. ابتدى يقوم بأعمال خدمية للدولة لا يتخاضى عنها أجر، ما هو مال الدولة مش كلأ مباح، ده مال مصون ومن له حرمته. فأرجو ان احنا ننتبه لهذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أيمن.
الله يعزك ويحفظك.
ربنا يبارك فيك شيخ أيمن والله.
إياك يا رب.
هناك بعض المشايخ ونحن نحبهم في الله ولكن الحق أحب إلينا منهم. هؤلاء المشايخ يقولون على الناس أو المجاهدين المجاهدين الذين يقفون في سوريا خونة. فهل هذا الكلام يجوز من هؤلاء المشايخ؟ وما هو فكر هؤلاء المشايخ يا شيخ؟ وجزاكم الله خير، لأن في بلبلة عندنا في 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 البحيرة. وجزاكم الله خير.
وجزاكم بمثل. الأخ الكريم الذي قال لمرأته في الهاتف أنت طالق مرتين، والأخ السائل يقول أن سأل إمام مسجد فقال له ليس فيها شيء، يعني ليس في هذا اللفظ شيء. فعندنا هذه المسألة بتثير أمرين. الأمر الأول وقوع الطلاق بالهاتف، إن الرجل كان في بلد وزوجته في بلد تاني. الأمر الثاني أنه تلفظ بالطلاق مرتين، فهل يقع الطلاق مرتين أم يقع مرة واحدة؟ ولكن أنوه إلى أمر ينبغي أن ننتبه إليه في مسائل الطلاق، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يسأل عن أحد، إنما لابد للزوج أن يسأل هو بنفسه. ومن ثم فما أتكلم به لا يعد فتية ولا يعمل به، وإنما أنا أبين نظريا حكم المسألة. ولكن على السائل الكريم أن يتوجه أو يخبر صديقه أو قريبه أن يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، أو يسأل في البلد الذي هو فيه ليفتونه فيعمل بمقتضى فتوى. لكن أنا أبين حكما نظريا في هذه المسألة، لأن مسائل الطلاق أقضيات، مسائل الطلاق أقضيات، أقضية ترتب عليها عمل كما هو معلوم، وهناك أقوال لأهل العلم فيها، ولي الأمر يرجح بعضها، ومن ثم لا يسوغ لنا أن نخرج عليه. لكن أنا أقول في هذه المسألة ما أدين لله عز وجل به، أن قول الرجل لامرأته أنت طالق يقع به الطلاق. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، الأصل أنه يقع به الطلاق. هذا الأصل لا نخرج عنه إلا بدليل ومسوغ شرعي، كأن يكون الرجل مكرها، كأن يكون الرجل مكرها، كما حدث في زمن الزبير بن العوام والأثر في موطأ مالك وفتي بن عمر، لما أجبر رجل على طلاق امرأته وأعد له كرسيا وأعد له الصيات والعبيد، فقال طلقها أو لا أفعلن بك كذا وكذا أو لا أفعلن بك كذا وكذا، قال أطلقها هي الطلاق 100 بل هي الطلاق 1000، أطلقها واحدة بس؟ أنا أطلقها لك 100 مرة لا 1000 مرة. وطلقها، وسأل ابن عمر فقال مفتيا له بعدم وقوع الطلاق، وأمره أن يذهب إلى ابن الزبير فأدب الذي فعل به هذا الفعل، وهذا الأثر في موطأ مالك. ومن ثم فطلاق المكره لا يقع، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. يبقى إذن إذا كان في إكراه، إذا كان في جنون، في عارض من عوارض الأهلية زي ذهاب العقل بالإسكار، على خلاف بين أهل العلم في وقوع طلاق السكران من عدمه، إذا وصل الأمر إلى حد الغضب الذي يذهب بعقل الإنسان ولا يجعله يميز بين الرجل والمرأة وبين السماء والأرض، الغضب المطبق الذي يغلق عقله ويذهب بلبه وفكره، إلى غير ذلك مما بينه أهل العلم. لكن إن المرأة تنرفز زوجها وتقول له كذا، لا طب روحي وانت كذا، سبحان الله، كثير من الناس ما تقول له طب ان كنت راجل طلق، الراجل سبحان الله كل الشنب ده ومش راجل، طب روحي وانت كذا، ويقعد يقول لك اصل انا غلطان غضبان، اصل استفزتني. هو سبحان الله، هل يتصور ان رجل بيشرب مع امرأته الشاي ويطلقها، هل يطلق الا الغاضب؟ فسبحان الله، الانسان يملك زمام نفسه. أمال الطلاق بيد الرجل ليه مش بيد المرأة؟ ليه؟ لأن المرأة سريعة الانفعال، ولو كان الأمر بيدها ما بقي رجل على ذمة امرأته إلا من رحم الله. فجعل أمر الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل أوفر عقلا وأضبط لمشاعره من المرأة، فمن ثم تؤمن غوائله بخلاف المرأة. بالنسبة لي وقوع الطلاق، لفظ الطلاق يقع طالما قال أنت طالق، فالأصل هذا إن الطلاق يقع. فعش بقى أقول له أنت قلت لها أنت طالق ولا طالق؟ أصل الطالق بالقاف هي التي تقع، ده كلام الحقيقة لا ينبغي أن احنا نقوله، ينبغي أن ننزه أنفسنا عنه، ولا ينبغي أن نبيع ديننا بدنيا غيرنا، ولا ينبغي أن نجعل من أنفسنا جسرا يعبر الناس عليه إلى جهنم ثم يهوى به فيها والعياذ بالله، يعني نربأ بأنفسنا عن مثل هذا الصنيع. البعض يعني مش لاقي مخرج خالص يقول له انت قلت لها انت طالق ولا قلت لها انت طالق، يقول اصل لا ده بالقاف مش بالالف، يعني انت بتيجي تنادي تقول يا طارق، بتقول يا طارق ولا بتقول يا طارق؟ يعني سبحان الله، ده امر في اللغة المصرية، امر منتشر. يبقى على كلام هذا المفتي الراجل اللي بيفتي، يعني مش هيقع طلاق في مصر بالمرة. فمن ثم ينبغي ان احنا ننزه انفسنا عن مثل هذه المهاترات، ومن اتى فعلا يحمل وزره ويتحمل نتيجته، والا يبقى معنى كده بقى الاسلام ما فيش في طلاق. لا، نضبط انفسنا، مش نغير ديننا ويرق الدين من اجل غيرنا ونبيع ديننا بدنيا غيرنا، هذا لا يجوز بحال من الاحوال. بالنسبه لي وقوع الطلاق بالهاتف، وهذه المساله الثانيه، لكن ان شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه اتفضلي حضرتك.
لو سمحت في شخص كان ماشي بالعربية على الكوبري والسرعة كانت مش عالية.
في ايه؟
كان شخص ماشي على كوبري وسرعته ما كانتش عالية. واتفاجئ مرة واحدة بولد تقريبا 11 سنة عدى مرة واحدة الولد من غير ما يبص جاري. فهو اللي قدر يعمله طبعا كان في مسافة صغيرة جدا فاللي قدر يعمله بس ان هو يعني يحوط شمال شوية. فالولد اتخبط طبعا في جنب العربية وخده بسرعة نقله والله وكان قاعد جنب واحد وكان في شهود من ورا وقالوا ان يعني هو السواق ما كانش عليه اي غلط خالص. وخدوا الولد ونقلوه المستشفى اقرب مستشفى ليهم واتحاجز يعني كذا يوم وكده والولد توفى. فهل احنا عايزين نعرف بس هل هو يبقى عليه يعني كفارة ودية رغم ان هو ما فيش خطأ عليه خالص بشهادة الشهود.
حضرتك بالنسبة للقتل الخطأ ما هوش عمد.
أيوة.
معايا حضرتك؟
ايوه مع حضرتك.
ما هوش عمد. قتل العمد يختلف عن الخطأ. الانسان لا يقصد النتيجة وفي نفس الوقت ما كانتش في ذهنه اصلا. لكن حضرتك النهاردة اللي بيركب سيارة اول قاعدة يقول له احذر خطأ الغير. يعني انت ماشي في اي وقت توقع واحد هيطلع.
طب معلش حضرتك بس ممكن اقفل واسمع من التلفزيون بس بعد اذنك.
اتفضلي اتفضلي حضرتك.
شكرا.
اتفضلي. بالنسبة للسؤال اللي كنا بنتكلم فيه الاخ الكريم اللي بيقول انه طلق امرأته في الهاتف هل الطلاق بالهاتف يقع؟ طلاق بالهاتف من امور النوازل والطلاق بالهاتف يقع لان النهاردة اتحاد المجلس لم يعد ينظر اليه النظرة القديمة. يعني زمان بعض الناس كان يقول له ايه يجي يعقد العقد يقول له يا حاج فلان يقول له نعم يقول له عينك في عينه كده بصله يحطوا عينهم في عينين بعض يقول له ايدك في ايده يروح حاطط ايده وتبص له بيحط الصوابع كده في ايه في بعض والعجيب يروح جاي حاطط منديل. يعني انت مش فاهم انا ايه الحكمه من المنديل ده برضه ما اعرفش. يعني هل اتحاد المجلس ما يكونش غير لما تكون عينه في عين اللي قدام وايده في ايده وصوابعه يعني هيطيروا من بعض عشان يبقى اتحاد المجلس ويقعد يقول له كلام طويل عريض ربع ساعه يا سيدي زوجني ابنتك فلانه والتاني يقول له قبلت الاجابة والقبول انتهى في كلمتين مش لازم استخارت الله عز وجل وراجل لا صلى استخارة ولا كلام من دخلنا في أول كذب وأطلب زواج ابنتك فلانة الفلاني ال- ال- الرشيد البالغ العاقل البكر اللي مش عارف ايه لنفسي وبنفسي لا إله إلا الله يا ست احنا قلنا انك هتتجوزها بوكالة ما عارف انك زوجني خلاص قول الأصل انك بتتجوز لنفسك ما قلتش انا وكيل عن فلان العقد معروف ان العقد بنفسك والتاني يقول وانا قبلت تزويجه لك وبنفسك او بشخصك او بذاتك او بعينك ونفضل نص ساعة في هذا الكلام والامر ينتهي زوجني ابنتك وانا قبلت زواجك لابنتي او زوجتك ابنتي انتهت المشكلة كلها بحضور الشهود والصداق وما شابه ذلك. فمجلس العقد لازم ما كانش عينه في عينه وايده في ايده والمنديل فوق ايدهم هما الاثنين ما يبقاش اتحاد المجلس. ما عادش هذا الكلام الان. معاملات بتتم بين دول مختلفة وقارات مختلفة عبر وسائل الاتصال الحديث. الرجل بيتصل على زوجته بالتليفون يقول لها ان شاء الله انا هاجي يوم كذا جهزوا عربية وابعت فلان يستناني في المطار ويجي لقوم مستنيينه. ما فيش واحد يقول له انت اتصلت بالتليفون والكلام ده مش معتبر. يبعتوا له احنا عايزين كذا يقول لهم حاضر ابعت لكم ويقولوا طب انا ابعت لكم فلوس وكذا بعت لك شيك بعت لك حواله. يبقى اذا التليفون معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر. فمن ثم الطلاق به يقع وهذا ما انتهت اليه المجامع الفقهيه ان الطلاق من خلال الهاتف بيقع ويرتب اثره. طلاق بيقع وده بلفظ صريح بل إن العلماء وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك أن الطلاق بالكتابة لو بعت لمراته رسالة من التليفون بتاعه وأخبرها أنه طلقها يقع الطلاق ويرتب أثره. يقع الطلاق ويرتب أثره. ومن ثم فقول الرجل لامرأته أنت طالق في الهاتف يقع الطلاق به ويرتب أثره. مسألة ثانية أنه طلقها مرتين وها هنا هندخل في خلاف أهل العلم هل يقع الطلاق مرتين أو يقع مرة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمضى طلاق الثلاث طلقة واحدة وصارت السنة بذلك. ثم في خلافة عمر رضي الله عنه وجد الناس قد استهانوا بهذه المسألة حتى أتي برجل طلق امرأته 100، لم يطلقها 3 بل طلقها 100، فقال إن الناس يعني قد حرجوا في أمر كان لهم فيه سعة، فلو أمضينا الطلاق عليهم فأمضى الطلاق عليهم. وهذا ليس من فعل عمر رضي الله عنه فقط، ولكنه من إجماع الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم ما خالفوا عمر رضي الله عنه في مقال، وإنما انعقد إجماعهم في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. ولذلك أقول للسائل الكريم يتوجه إلى لجنة الفتية بالأزهر الشريف إن كان بمصر، أو إلى لجنة الفتوى بالبلد الذي يقيم به، ويسألهم في هذه المسألة، وما يفتونه به يعني يعمل بمقتضاه. وأهيب بالأخ الكريم الذي قال ليس في الأمر شيء، هو الحقيقة يعني لا يعيب أبدا ولا يحط من قدره ولا منزلته أن يمسك عما لا يعلم ولا يتكلم إلا بعلم في المسألة، ده بالعكس هذا يرفع قدره. لكن أن يتكلم بغير علم وإن طلاق صريح ويقول له ليس فيه شيء، فأسأل الله لنا وله الهداية، وكان أسلم لدينه ولعرضه أن يمسك عن الكلام في هذه المسألة ولا يعب ذلك أبدا. لو تخيلت أنك في مسألة طلاق أفتيت رجلا بحل امرأته له وهي عليه محرمة، يعيش في الحرام وتحمل الوزر، ولو حرمت المرأة على زوجها، سبحان الله، تحرمه عليه وهي له حلال، وربما ذهبت فتزوجت بغيره، فمن يحمل هذا الوزر ومن يحمل هذا الإثم؟ أسأل الله السلامة في ديننا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليك السلام وبركاته يا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا دكتور والله.
الله يعزك ويرفع قدرك يا رب.
ربنا يبارك فيك وعمرك ومتقبل عملك يا رب العالمين.
إياك وإياك.
السؤال الأول يا دكتور، أجر المغسل الذي يغسل الموتى،
نعم،
هل حلال أن يأخذ مهر أم لا؟
نعم.
السؤال الثاني، هل للرجل أن يغسل أخته البالغة؟
هل إيه، هل الرجل
أن يغسل أخته البالغة؟ وجزاك الله دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم، اتفضل.
بقول لحضرتك، أنا ليا أخ كان غلط مع واحدة.
طب الله يكرمك، يعني يا ريت الأسئلة بس يعني يبقى حتى فيها كناية لطيفة. معايا حضرتك؟
هو حضرتك حصل مشكلة وبعدين كتب كتابه عليها، وبعدين حاليا دلوقتي عاوز يطلقها يعني، ووالده ووالدته كلهم مش موافقين على الجوازة دي.
طيب ايه السؤال
حضرتك؟ وريم عليها اليمين مرتين في التليفون وهو مسافر يعني.
السؤال ايه حضرتك؟
هو وريم عليها اليمين مرتين ثلاثة في التليفون، انت طلق بالثلاثة، انت طلق بالثلاثة، انت طلق بالثلاثة.
طيب برضو السؤال فين برضو؟
السؤال هل اليمين اللي الطلاق ده بيقع، والسؤال اصح ان هو مثلا يتزوجها ولا ممكن يسيبها يطلقها يعني ويغدي لها حقوقها الشرعية؟ طيب وحقوقها الشرعية ايه بس؟
طيب ان شاء الله. حاضر،
ماشي ماشي.
بالنسبة لي الاخ الكريم اللي بيسأل وبيقول هل تجوز زكاة المال لاخيه المقبل على الزواج مع عدم قدرة والده؟ نقول العبرة مش انه اخويا او غير اخي، بل العبرة هل هو احد مصارف الزكاة ام لا. انما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى هل هو مسكين، هل هو فقير؟ ان كان احد هؤلاء يبقى يأخذ من مصارف الزكاة. طب وإن لم يكن مسكينا ولا فقيرا لم يجوز له أن يأخذ منه. فإن كان فقيرا، والفقير سبحان الله، الفقير في اللغة من كسر فقره، من كسر ظهره، فقاره مقصورة، وكأنما أذله الفقر وكسر فقاره، كسر ظهره، فيقال له فقير، وهو أسوأ حالا من المسكين. فقير لا يجد شيئا من أساسيات معيشته، أما المسكين فعنده، ولكن ما عنده لا يكفي، ما عنده لا يكفي. ومن ثم فالمسكين قد يمتلك، قد يكون عنده داخل، لكن الداخل لا يكفيه. يقول المولى سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. مساكين عندهم سفينة، نعم، دخلهم من السفينة لا يكفيه. فالمسكين أحسن حالا من الفقير. فإن كان الأخ المقبل على الزواج مسكين أو فقير، فأعطيه من زكاتك ولك أجران: الأجر الأول للصدقة، والأجر الثاني لصلة الرحم. تعطيه من زكاة مالك؟ نعم، أعطيه من زكاة مالك، لأن نفقته ليست واجبة عليه. وأسأل الله أن يغنيه وأن يغنينا جميعا من فضله، اللهم آمين. الحجة الكريمة اللي سألت عن قريبة لها وتريد أن تزورها، وهي رفضت زيارتها، أقول أدت ما عليها، أدت ما عليها وجزاها الله خيرا، ليس عليها يعني تثريب بعد ذلك. هي طلبت زيارة قريبتها، فالقريبة قالت لا ما نجيش، ماذا ستفعل؟ وقيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. فينبغي أن هي خلاص لا تقحم نفسها، لكن جزاها الله خيرا أدت ما عليها، وتدعو لها بظهر الغيب بسلامة البدن وبشفاء القلب من الغل والحقد والحسد، اللهم أمين. وأسأل الله أن يصلح ذات بينهما. الأخ الكريم اللي بيسأل ويقول أن بعض المشايخ بيقولوا على الأعلى المجاهدين في سوريا خونة، وبيسأل عن حكم ذلك. حقيقة أنا لا علم لي بهذه المسألة، لكن أنا أتكلم في مسألة أخرى. بالنسبة لي القتال، القتال والجهاد يكون بين المؤمنين وبين الكافرين، هذا هو الجهاد. ليس هناك جهاد بين المسلمين والمسلمين، وإنما يقال عنه قتال فتنة، وقد يكون بغيا إلى غير ذلك. ومن ثم فهذه المسألة تتعلق بموضوع آخر، هو موضوع هل يكفرون الحاكم أم لا يكفرونه. طيب هنقول يكفروا الحاكم، لأنه مش هيكفروه يبقى لا يجوز الخروج عليه. طيب لو كفروا الحاكم هيكفر هذا الحاكم لسوء معتقدي؟ طيب المعتقد ده قديم ولا طارئ حديث؟ المعتقد ده كان موجود فيه وفي أبيه منذ السبعينات، وظل الناس لا يحركون ساكنا إلى أن جد هذا الأمر بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي. يعني هل المحرك هو الشرع في هذه المسألة أم لا؟ يبقى ده أمر ينبغي أن احنا نضبطه وننتبه إليه. ولو فرضنا أن الحاكم كافرا كفرا صريحا بواحا لا لبس فيه مطلقا، هل يكون الخروج عليه في كل حال؟ أم أن العلماء وضعوا ضوابط لذلك وقالوا بالخروج عليه إن كانت هناك قدرة على إزالته، وقدرة على تولية الأصلح منه، مع أمن المفسدة، مع أمن المفسدة لا تكون إراقة للدماء تقتل فيها عشرات الألوف على هذا النحو. فطبعا دي كلها أمور تنضبط، والحقيقة أرجو أن احنا الأمور ديت لا نخوض فيها ونحكم على هؤلاء، أمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فالله أعلم بنيتهم. أنا ربما أن أنا أنظر إلى بعض من تجمعوا في الميادين على الموسيقى والغناء إلى غير ذلك، ف فيعطيني انطباع أو حكم سلبي. ربما رجل آخر يرى أمرا لا أراه ولا أعلمه فيعطيه حكم آخر. فهذه الأمور الحقيقة لن نسأل عنها بين يدي الله عز وجل. أنا هأسأل عن نفسي وعن عمري فيما أنفقته، وعن مالي من أين اكتسبته وفيما أنفقته، سأسأل عن جسدي فيما أبليته. هذه الأمور التي سأسأل عنها وينبغي أن أعد لها جوابا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. أما هذه الأمور والخوض فيها الحقيقة يؤدي إلى تفرقنا مع تشرذمنا. إحنا الحقيقة يعني عندنا من التفرق ما يكفينا، فأسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. لكن كما أقول دوما يعني أرجو إن إحنا قبل أن نفعل الفعل يعني يكون عندنا يعني نظرة شرعية فيه. لكن إحنا بنأتي الفعل ثم نسأل عن الحكم بعد ذلك، بعد ما 50-60 ألف يموتوا نبتدي نسأل عن الحكم ونبتدي أصل الحاكم كافر. يا سيدي أنا مش هختلف معك خلص في اللي بتقوله، الكفر ده كان جديد ولا قديم؟ طب ما عملتش كده ليه 2008 2007 2090 80 70؟ ما عملتش كلام ده ليه قبل كده؟ ما كان نفس الشعب ونفس الحاكم بنفس المعتقد. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم آمين. بالنسبة لي تتمت الأسئلة، فللأسف الشديد يعني انتهى الوقت. بقي معنا سؤال القتل الخطأ وسؤال الأجر على تغسيل الموتى، وده نرجئه من الحلقة القابلة. لكن بالنسبة في عجلة سريعة، الرجل لا يغسل أخته البالغة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ابنته زينب لما ماتت، وإنما أمر أم عطية ومن معها بالنسوة بتغسلها. وبس أشير في عجالة لهذه المسألة. لكن يجوز للرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها؟ نعم، فقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر رضي الله عنهما. ونتم هذا الأمر بأمر الله سبحانه في الأسبوع القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.